الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، تفسيرًا واستنباطًا للإمام أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: من آيات الرضاع. الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، وفي الإصطلاح تغذي الطفل باللبن، سواء عن طريق مص الثدي أو شربه من إناء أو خلطه بطعام أو غير ذلك. ويثبت به من أحكام النسب 4 أحكام: 1. تحريم النكاح تحريما مؤبدا، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالنسب 7: 1. الأم، وإن علت كالجدة من قبل الأم أو من قبل الأب. إذن فأم الرضاعة محرمة، كما قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. 2. البنت، وإن نزلت سواء من بنات الأبناء أو من بنات البنات. إذن فبنت الرضاعة محرمة من باب لبن الفحل، لأن الرجل هو السبب في وجود اللبن في هذه المرأة التي أرضعت. وقد انتصر ابن القيم رحمه الله لهذه المسألة انتصارا عظيما في كتابه زاد المعاد. 3. الأخت شقيقة، كانت أم لأب أم لأم، فكذلك الأخت من الرضاعة سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. 4. العمة، وإن علت كعمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة. فهكذا في باب الرضاعة. 5. الخالة كذلك. 6. بنت الأخ، وإن نزلت كبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ شقيقا، كان أم لأب أم لأم. 7. بنت الأخت كذلك. أقارب ذي الرضاعة في انتساب، أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه. 2. ثبوت المحرمية، فيكون محرما لهذه المرأة، يخلو بها ويسافر بها وينظر إليها ويصافحها، إلا أنه لا يجوز له أو لا يحق له أن يرثها أو ترث منه. 3. جواز النظر إلى ما ينظر إليه المحارم. 4. جواز الخلوة، وهذان فرعان عن ثبوت المحرمية. وتثبت هذه الأحكام للمرتضع وفروعه مع المرضعة وصاحب اللبن، يعني زيد رضع من امرأة، فيصير أبناؤه يعني أبناء أخ لأخوة لأبناء تلك المرأة، وتصير تلك المرأة جد لهم، ويصير أبوها جد لهم، وهكذا. فمن رضع من امرأة صار ابنا لها، ولمن ينسب لبنها إله من زوج أو سيد أو واطئ بشبهة، وصار أولادها من ذكور أو إناث أخوة له، وكذلك أولاد من ينسب لبنها له من امرأة أخرى. يعني جميع أبناء الرجل يعتبرون محارم لهذا المرضع أو لهذا الراضع، لأن الرجل قد يكون له 4 نسوة أو 3 نسوة، أو له امرأتان وله أبناء من جميعهما. فإذا رضع فلان من الناس من إحدى زوجاته 5 رضعات معلومات، عند ذلك يصير أخ لجميع أبناء الرجل من زوجاته الأخريات. لكن هل يجوز له أن يدخل على بقية زوجات الرجل ممن لسن له بأم؟ بعضهم يذهب إلى ذلك اعتمادا على وما نكح آباؤكم، وبعضهم يرى أن ذلك لا ينتشر، لكن الذي يظهر أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من إحدى زوجات أبيه من الرضاعة. وصار أولادها من ذكور أو إناث أخوة له، وكذلك أولاد من ينسب لبنها له من امرأة أخرى، ولا تثبت أحكام الرضاع لأقارب المرتضع سوى فروعه أي أبناؤه وبناته، فتحل أخته التي رضع من أمها لأبيه من النسب، وتحل أمه من الرضاع لأخيه من النسب، ولا تثبت هذه الأحكام إلا بشروط: الأول أن يكون من لبن آدمية، يعني فلو اشتركوا في الرضاع من لبن شاه أو من لبن بعير أو من لبن بقرة هذا ليس بحرمة، فلو ارتضع طفلان لبن شاة لم يكونوا أخوين. الثاني أن يكون الرضاع في مدة الرضاع، وهي إلى حولين من ولادته أو إلى فطامه سواء زاد عن الحولين أم نقص، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الثالث أن يكون خمس رضاعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان مما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضاعات معلومات. وأما حديث عائشة وأم سلمة لا تحرم المصة ولا المصتان، فليس فيه أن الثلاث تحرم، ولكن فيه أن الرضاع إذا لم يبلغ النصاب وهو 5 رضاعات ليس بمحرم. وباب الرضاع من أهم الأبواب التي ينبغي للناس أن ينتبهوا لها لأمور، منها الصلة، فإن الأخوة من الرضاع والأم من الرضاع، وهكذا من ينتسب إليها له صلة. الأمر الثاني حتى لا تختلط الأنساب ويتزوج الرجل أو تتزوج المرأة ممن لا يحل لهم الزواج بها. الأمر الثالث أن كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام لا سيما في البادية، فقد يرضع هذا من هذا وترضع هذه من هذه ولا يبين. فلو أخبرت امرأة وهي من ذوي الثقة على أنها أرضعت فلان 5 رضاعات معلومات، فإنه يصير ابنا لتلك المرأة بشهادة نفسها أو بشهادة غيرها. وهنا مسألة لم نذكرها في درس العمدة: لو أن رجلا خطب امرأة ثم جاءت امرأة وقالت: أرضعته 2 أو 3، هل يمضي في الزواج أم يتوقف؟ الأولى التوقف، الأولى التوقف. بينما لو تزوج امرأة ثم جاءت امرأة وقالت: أرضعتك 2 أو 3، يبقى مع زوجته فلا ينفصل عنها لمجرد الظن أو لمجرد الاحتمال أو كذلك لعدم اكتمال النصاب. وهكذا في مسألة لو تزوج رجل امرأة ثم جاءت امرأة وقالت: أرضعتك، كم أرضعتيني؟ قالت: ما أدري. كم أرضعتيها؟ قالت: لا أدري. فالورع الانفصال، وإن بقي معها لا حرج عليه، لأن يعني الرضاعة لم تثبت بيقين. وأما إذا ثبتت بيقين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن الحارث: كيف قد قيل؟ فقال: فارقها. وهل يلزم في مثل هذه الحال أن يطلقها؟ لا يلزم الطلاق، لأنها صارت أختا له، والطلاق إنما يقع على الزوجة، أما الأخت لا تطلق، وإنما يجب عليه المفارقة حالا. وبالنسبة لأبنائها الذين كانوا من قبل أن يعلم أنها أختا له، هم أبناؤهم جميعا ينسبون إلى الأب وينسبون إلى الأم، وهم أبناء شبهة، فيرثون ويورث منهم. وقد تقدم معنا في درس الأمس أيضا مسألة رضاع الكبير، وخلصنا بأنه للحاجة لا بأس بذلك، وإلا فالأصل أن الرضاع في الحولين، وما أنشز العظم وما أنبت اللحم وما كان من المجاعة، لكن من احتاج إلى ذلك وكان حاله كحال سالم مع سهلة فإنه يرضع، تصب له في إناء ثم يشرب، ثم تصب له ثم يشرب 5 مرات، فتصير أما له من الرضاعة. وأما ما أفتى به علي جمعة صاحب مصر من أن الموظفات في إدارة واحدة يقومن بإرضاع الموظفين حتى تنتشر الحرمة، فهي فتوى باطلة. وقياسها على حديث عائشة في قصة سالم مولى حذيفة قياس فاسد، لأن حال سهلة مع سالم حال اضطرار واحتياج، أما هذه من الذي أوجب عليها الخروج للعمل؟ ثم إن الاختلاط في الدوائر الحكومية لا يجوز بين الرجال والنساء لما يجر إليه من الفتنة، ثم إن هذا الأمر لم يفت به السلف ويأخذونه على هذا العموم، وإنما قيدوه بضوابط. ثم إن مثل هؤلاء المفتين ليس مرادهم الأخذ بالدليل، وإنما يتلمسون الرخص، لو لم يحتاجوا إلى هذا ما اعتمدوه دليلا، كما هو مذهب كثير من المنحرفين عن طريق السلف وجادتهم. يقول الآية الأولى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قد تقدم الكلام على الآية في المحرمات من النساء. قال تفسير الكلمات: حرمت، حرم الله عليكم التحريم المنع، والمراد هنا تحريم النكاح. أمهاتكم جمع أم، وهي من لها عليه ولادة من أم أو جدة. وبناتكم جمع بنت، وهي الأنثى من أولادك أو أولاد أولادك. وأخواتكم جمع أخت، وهي الأنثى من أولاد أبيك أو أولاد أمك. وعماتكم جمع عمة، وهي أخت أبيك أو جدك وإن علا، أو أخت جدك المفروض هكذا وإن علا. وخالاتكم جمع خالة، وهي أخت أمك أو جدتك وإن علت. جدتكم. وبنات الأخ كل أنثى من أولاد أخيك وإن نزلوا، سواء كان شقيقا أم لأم أم لأب. وبنات الأخت كل أنثى من أولاد أختك وإن نزلوا، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم. أرضعنكم أي رضعتم من لبنهن. وأخواتكم من الرضاعة كل أنثى رضعت من لبن أمك أو من لبن امرأة ينسب لبنها لأبيك ومن للسببية. أيضاً أخواتكم ممن أنت رضعت من أمها، ليس فقط الأخت من أمك. المعنى الإجمالي في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أكثر المحرمات بالنكاح، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى رقم 42 و43 من مقرر السنة الثانية الثانوية. هذا يدل على أن الكتاب كان مجزأ قبل أن يضم بعضه إلى بعض. قال: والغرض من ذكرها هنا بيان تأثير الرضاع في تحريم النكاح، حيث قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع، من الرضاعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث عائشة وجاء بنحوه عن ابن عباس. قوله: من فوائد الآية واحد تحريم نكاح الأمهات وإن علون، اثنين تحريم نكاح البنات وإن نزلنا، ثلاثة تحريم نكاح الأخوات شقيقات كن أم لأب أم لأم، يعني الأمهات وإن علون الأم والجدة وجدة الأم وهكذا، والبنات وإن نزلنا البنت وبنت البنت وبنت الابن، وكذلك تحريم نكاح الأخوات شقيقات كن أم لأم أم لأب، وتحريم نكاح العمات شقيقات كن أم لأم لأب أم لأم، وتحريم نكاح الخالات شقيقات كن أم لأب أم لأم، وتحريم نكاح بنات الأخ شقيقات شقيقا كان أم لأب أم لأم، سبعة تحريم نكاح بنات الأخت شقيقة كانت أم لأب أم لأم، ثمانية تحريم نكاح الأمهات من الرضاعة وإن علونا الجدة، تسعة تحريم نكاح الأخوات من الرضاعة شقيقات كن أم لأب أم لأم، يعني اللاتي رضعنا من لبن أمك المنسوب لأبيك، عشر أن للرضاع تأثير في تحريم النكاح، 11 أن المرضعة لا تسمى أما على الإطلاق بل تقيد بالرضاعة، 12 أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها الأم من الرضاعة، 13 أن الأخت عند الإطلاق لا تدخل فيها الأخت من الرضاعة، يعني هؤلاء لهن حق من حيث المحرمية ومن حيث ما ذكر، لكن أولئك لهن الصلة، والأم لها الطاعة في المعروف ولها الإحسان إلى غير ذلك من أنواع البر كما هو معلوم. وكما سمعنا باب الرضاعة من الأبواب المهمة التي ينبغي للطالب أن يتقنه. كم من مسائل تعرض في باب الرضاع أحيانا تحتاج إلى نوع تأمل، بينما لو كانت في باب النسب الأمر ربما يكون مفهوما سريعا، لكن في باب الرضاع أحيانا يحتاج إلى تأمل، لأن الإنسان لا يجوز له أن يحرم ما حل الله أو يحل ما حرم الله. وأما العوام قد لا يتقنون هذا الباب، ولهذا ينبغي ألا يتسرع في الحكم بمجرد قولهم إلا بعد الاستفصال. كم من عجائز في البلاد كن يدعين أنهن أمهاتي لإرادة المصافحة فكنت أمتنع، فمن امتنعت عن مصافحتها قالت والله أني أمك، فأسأل أمي تقول لا ما هو صحيح. الشاهد مثل هذه الأمور تحتاج إلى يعني تنبه، فلا تثبت الأم إلا بالثبوت وتنفى بالنفي، وإن كانت المرأة غير مرضية لا يقبل قولها حتى يشهد معها غيرها، أما إذا كانت مرضية لا بأس أن يؤخذ بهذا القول. وأيضا لابد من النظر أيضا كما أسلفت لكم إلى العدد، فالحكم يختلف من قبل الزواج وبعد الزواج. إذا كان العدد دون الخمس فقبل الزواج الورع الترك، ويخرج الإنسان من الشبهة. ما جعل الله عليك ضيقا ولا حرجا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن بعد الزواج ما يصلح أن الإنسان يعني يضيع أسرته على ظن وحدث، إلا إذا تيقن يقين أنها أرضعته 5 رضعات معلومات، وفي زمن وقبل زمن الفطام. والحمد لله رب العالمين.